قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجالس قراءة كتب الأئمة المتقدمين، وهو معقود في هذه الليلة، ليلة الأحد 28 من شهر محرم سنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا المجلس معقود لقراءة كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. بأسانيدنا إليه رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وبحوله نستعين، وبهدايته نعرف الحق ونستبين، وإياه نسأل أن يصلي على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه نبذة من فنون مهمة في علوم الحديث يستعان بها على فهم مصطلحات أهله ومقاصدهم ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن إن شاء الله تعالى، وهو مرتب على أبواب. الباب الأول في ألفاظ متداولة تتعلق بهذه الصناعة. اللفظ الأول الصحيح ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه. فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا، وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقه، وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا، يعني أي لو قيل هذا تعريف الحديث الصحيح بالاتفاق الذي لا يختلف على حده أحد من الأئمة، وربما يختلفون في الحكم على بعض الأحاديث لاختلافهم في تحقق هذه الشروط، لكن بإجماعهم لو تحققت هذه الشروط لكان الحديث صحيحا. يقول: لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأوصاف المعرف مانعا لمشاركة غيره إياه. وقد اختلف أرباب الحديث في أصح الأسانيد، فمذهب البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وعن يحيى بن معين أجودها أو أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعن عمرو بن علي وهو الفلاس. أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، ثم قيل أيوب عن محمد، أي أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، وقيل ابن عون عن محمد عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين إلى آخره. اللفظ الثاني الحسن، وفي تحقيق معناه اضطراب، فقال الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات، فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في حد الحسن، بل وقيل أيضا الضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف. إذن هذا التعريف ليس جامعا مانعا. وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح. وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به ففيه إشكال، وذلك أن هاهنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا، فإن وجدت فذلك حديث صحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا. اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، وهو أن يقال إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها مراتب ودرجات، فأعلاها هي التي يسمى الحديث الذي اشتمل رواته عليها صحيحا، وكذلك أوساطها مثلا، وأدناها هو الذي نسميه حسنا. وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح، ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا، ويحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث. فهذا ما يتعلق من البحث على كلام الخطاب الذي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجال الآخره. وقال أبو عيسى الترمذي إنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن، مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد. وقال بعضهم: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل به. وهذا فيه من البحث ما قدمنا من الكلام على قبول الحسن، مع أن قوله فيه ضعف قريب محتمل ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. وذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه تنقح له واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، وسلامته من أن يكون معللا. وهذا كلام فيه مباحث ومناقشات على بعض الألفاظ. وذكر هذا الحافظ إشكالا على قولهم هذا حديث حسن صحيح، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي القصور وإثباته، وأجاب بأن ذلك راجع إلى الإسناد. فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد. قال: غير أنه على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن أو بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. وأقول: أما الأول فيرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح، مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة واحدة، وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج. وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان. وقد ذكرت مواضع من ذلك فيما أمليته على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق رحمه الله تعالى. وأما إطلاق الحسن أو الحسن باعتبار المعنى اللغوي، فيلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقول أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم. والذي أقول في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن أو في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور، ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقيته وذاته، وشرح هذا وبيانه أنها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين. وخلاصة البحث في تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين، الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته يتنزل على تعريف الخطابي، والحسن لغيره يتنزل على قول الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والإشكال المثار حول جمعه بين الحسن والصحة، مع كون الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه. يقول: إن تعريف الترمذي يتنزل على الحسن الذي لم يضف إليه وصفا آخر، يعني حسن فقط، أما حسن صحيح وحسن غريب وغير ذلك لا يتنزل على تعريفه الذي عرف به الحديث الحسن الذي فيه ويروى من غير وجه نحو ذلك. نعم.
اللفظ الثالث.
وبه إليه قال: اللفظ الثالث الضعيف، وهو ما نقص عن درجة الحسن. وقد قدمنا في قسم الصحيح الكلام على أصح الأسانيد، وقد ذكر الحافظ ابن نعيم الكلام على أوهى الأسانيد وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في نسخة سين ابن نعيم الكلام على أوهى في ميم وسين وباء، أبو نعيم هو تحريف. فقال: في معرفة علوم الحديث القول في الأسانيد الواهية، فأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، وأوهى أسانيد الصديق صدقته الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن محمدا والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة، وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها، وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله، وأوهى أسانيد أنس بن مالك داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس، وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأوهى أسانيد اليمنيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة. وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، وأوهى أسانيد الخرسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس وابن مليحة ونهشل النيسابوريان. اللفظ الرابع المرسل المشهور فيه أنه ما سقط من منتهى ذكر الصحابي بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ الخامس المعضل، فإن سقط
تعلق له بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للقول الأول، فأنه لعلم أن الساقط من الإسناد صحابي لا يضر.
اللفظ الخامس المعضل، فإن سقط اثنان فهو المعضل، وقد يكون ذلك في من سقط منه اثنان دون الصحابي أيضا، وهذا هو اللفظ الخامس. اللفظ السادس
أن يسقط من الإسناد اثنان على التوالي،
نعم،
إن قد يسقط من الإسناد أكثر من الراوي في أماكن مختلفة،
نعم. اللفظ السادس المنقطع، وقد يطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقة وإن كان في أثنائه، وما سقط منه رجل في أثنائه يسمى بالمنقطع، وهو السادس عند الجمهور وهو غير المقطوع. اللفظ السابع المقطوع، وهو ما روي من دون الصحابي وقطع عليه، وهذا هو اللفظ
وهو غير المنقطع
ما روي عن من دون الصحابي وقطع عليه، وهذا هو اللفظ السابع. اللفظ الثامن الموقوف، وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله ويقابله. اللفظ التاسع المرفوع، وهو التاسع، وهو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليه قول أو فعل أو تقرير.
بعض العناوين بيوضعها النساخ أو الطبعون،
نعم،
يعني الثامن ما فيش اللفظ الثامن، الثامن الموقوف،
نعم،
وهو ما أسند إلى الصحابي من قول أو فعله ويقابله المرفوع، وهو التاسع، يعني ما فيش حاجة لأن يقول التاسع المرفوع وبعدين يقول المرفوع وهو التاسع.
أين؟
يعني تصرف بعض النساخ
أو المحققين
بوضع عناوين.
العاشر الموصول، وهو ما سلم من الانقطاع. الحادي عشر المسناد، وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا في أثنائه. الثاني عشر الشاذ، وهو ما خالف رواية الثقات، وهو ما خالف رواية الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به،
أو ما خالف رويه الثقات
أو من فرد به من لا يحتمل أن يقبل ما تفرد به.
وهو ما خالف رويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به.
الثالث عشر المنكر،
التفرد أو التفرد مع المخالفة.
الثالث عشر المنكر، وهو كالشاذ، وقيل هو من فرد به الراوي وهو منقوض بالأفراد الصحيحة، وقيل هو من فرد به الراوي الضعيف،
لعله،
نعم،
هذا اللفظ يدق في التعريف،
يعني، نعم. الرابع عشر الغريب، وهو تارة ترجع غرابته إلى اللفظ.
لو أطلقنا وقلنا هو من فرد به الراوي
لشارك الشاذ في القسم الثاني منه من الشاذ ما خالف راويه الثقات أو من فرض به من لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به، والثاني من فرض به الراوي مطلقا سواء كان ثقة أو ضعيفا.
وهو كالشاذ
وهو كالشاذ، وقيل هو من فرض به الراوي وهو منقوض بالأفراد الصحيحة.
الرابع عشر الغريب، وتارة ترجع غرابته إلى اللفظ وتارة ترجع إلى الإسناد، ثم تارة يكون غريبا مطلقا بأن ينفرد راو بإسناده كله، وتارة يكون غريبا عن شخص معين ويكون معروفا من غيره. فإذا قيل هذا غريب من حديث فلان عن فلان احتمل الوجهين جميعا، وكذلك إذا قلنا تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين ويكون مرويا من غير جهة ذلك المعين. فتنبه لذلك، فإنه قد تقع فيه نسخة، فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن. الخامس عشر المسلسل، هو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته، فتارة يكون في جميعهما كما إذا كان فيكون في جميعها كما إذا كان كله بصيغة سمعت فلانا يقول إلى آخره. وتارة يكون في أكثره مثل الحديث المسلسل بقولهم وهو أول حديث سمعته منه، فإن سلسلته تقف على الراوي عن سفيان بن عيين، عن سفيان بن عيين وهو عبد الرحمن بن بشر على الصحيح، ورفعها أبو ناصر الوزيري إلى منتهى. وقد يسلسلون بأطعمني وسقاني وبحدثني ويده على كتفي. وفائدة المسلسل أمران، أحدهما أنه قد يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، والثاني أن يكون مفيدا لاتصال الرواية وعدم انقطاعها إذا كانت السلسلة تقتضي ذلك، كقولي سمعت فلانا وكأطعمني وسقاني وكأول حديث سمعته منه وغير ذلك. السادس عشر المعنعن من الحديث، وهو ما كان صيغة روايته فلان عن فلان. فمن الناس من قال لا يقبل حتى يثبت لقاء الراوي لشيخه ولو مرة، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء في الثمن، وهذا مذهب مسلم، وقد أطمب في الرد على الأول في مقدمة كتابه. ثم الراوي بالعنعنة عن شيخه إذا لقيه واكتفينا بمجرد إمكان لقائه على اختلاف أو اكتفينا
واكتفينا
بمجرد إمكان لقائه على اختلاف المذهبين، إما أن يكون مدلسا أو لا. فإن لم يكن حملنا الرواية على الاتصال والسماع، وإن كان مدلسا فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل، وهذا جار على القياس، إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه. اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر. أي نعم، السابع عشر التدليس، هو أن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه، فإن كانت صيغة روايته تقتضي سماعه منه نصا فهذا كذب لا يسمى بالتدليس، وإن لم يقتضي ذلك نصا كما كان المتقدمون يقولون فلان عن فلان ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا، وكذلك إذا قال فلان أو روى فلان أو غيرهما من الألفاظ التي لا تصرح باللقاء فهذا هو التدليس، ولهم في ذلك أغراض بعضها مذموم قادح في من فعله لذلك الغرض عالما به، وهو أن يترك ذكر الراوي لأنه لو صرح به لعرف ضعفه ولم يقبل حديثه، وإنما قلنا إنه قادح لما فيه من عدم النصح وترويج الباطل. وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب العلو أو إيهام كثرة المشايخ كما إذا روى عن شيخ باسمه المشهور ثم نسبه مرة أخرى إلى جده إلى جد له أعلى ثم ذكره مرة أخرى بكنيته ثم نسبه مرة أخرى إلى موضع لا تشتهر نسبته إليه أو ذكر لفظا مشتركا ينطلق في المشهور على غير الموضع الذي أراده كما إذا قال حدثني فلان بالعراق ويريد موضعا بإخميم أو حدثني بثبيد ويريد موضعا بقوس أو بحلب ويريد موضعا متصلا بالقاهرة أو بما وراء النهر ويريد أنه انتقل مع أحد جانبي أو ويريد أنه انتقل من أحد جانبي بغداد إلى الآخر وأنه دجلة فهذا كله إذا كان صحيحا في نفس الأمر فليس بكذب وإنما المقصود منه الإغراب وقد يكون التدليس خفيا جدا ولذلك مثالا أحدهما أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة فورد في بعض الروايات عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقيل إنه أراد حدث أهل بلدنا وهذا إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجوز أن يصار إليه الثاني قول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن أبيه فظاهره أن المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لعدوله عن أبي عبيدة فقيل إنه تدليس كما لو قال ابتداء عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ولم يقل قبله ليس أبو عبيدة ذكره وللتدليس مفسدة وفيه مصلحة أما مفسدته فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل في الحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك على من يراد اختبار وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران الموصلي وكان من أكابر العلماء والصلحاء اللفظ الثامن عشر المضطرب وهو ما روي من وجوه مختلفة وهو أحد أسباب التعليل عندهم وموجبات الضعف للحديث والأمر فيه منقسم فإذا كان أحد الوجوه مرويا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا تعليل والعمل بالقوي متعين وإن لم يكن كذلك فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه حيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال أيضا مثل أن يكون في أحد الوجهين قد قال الراوي عن رجل وفي الوجه الآخر سمى رجلا فهذا يمكن أن يكون ذلك المسمى هو ذلك المبهم فلا تعارض وإن لم يكن كذلك بأن يسمي مثلا الراوي باسم معين في رواية ويسمي آخر باسم آخر في رواية أخرى فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه أمران أحدهما أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا والثاني أن يغلب على الظن أن الراوي واحد اختلف فيه فهنا لا يخلو أن يكون الرجلين معا ثقتين أو لا فإن كان ثقتين فهنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين ألا يضر هذا الاختلاف لأنه إن كان الحديث على هذا المعين فهو عدل عن هذا المعين فهو عدل وإن كان عن الآخر فهو عدل فكيف من قلبنا انقلبنا إلى عدل فلا يضر هذا الاختلاف
هذا الرأي ليس مقصورا على الفقهاء والأصوليين
بل
الكثير من المحدثين أيضا هذا لا يضر
نعم.
وإن سموه
وغيرهم قد يقول إن الاضطراب في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل لنا على أن الحديث عنهما جميعا أما إن دل الدليل على ذلك فالاختلاف مثل أن يروي إنسان حديثا عن رجل تارة ويروي ذلك الحديث عن آخر تارة أخرى ثم يرويه عنهما معا في مرة ثالثة وأما إن كان أحد الراويين ضعيفا فقد تردد الحال بين أن يكون عن القوي أو عن الضعيف أو عنهما وهو على أحد هذه التقديرات غير حجة وهو ما إذا كان عن الضعيف وهذا بشرط ألا يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد ومع ذلك فيجوز أن يكون قد رواه عنهما جميعا. فمن يعتمد مجرد الجواز لا يلتفت إلى هذا التعليل، ولا يغفلن في جميع هذا عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت. التاسع عشر المدرج، وهو ألفاظ تقع في نسخة لام وهو وهي ألفاظ تقع مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ظاهرها أنها من لفظه، فيدل دليل على أنها من لفظ الراوي، وكثيرا ما يستدلون على ذلك بأن يرد الفصل بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي مبينا في بعض الروايات، وهذا طريق ظني قد يقوى قوة صالحة في بعض المواضع وقد يضعف. فمما يقوى فيه أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بآخره، ومما قد يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر، فها هنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. العشرون في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح، فما قيل فيه حدثنا فهو ما سمع من لفظ الشيخ، واصطلحوا أن يقال ذلك فيما حدث به الشيخ جماعة هو فيهم، وأن يقال حدثني فيما حدث به الراوي وحده، وإن جاز في هذا من حيث اللغة أن يقول حدثنا. ومن الناس من أجاز حدثنا فيما يقرأه الراوي على الشيخ وبعيد.
قيل فيه حدثنا فهو ما سمع من لفظ الشيخ.
نعم.
وأن يقال حدثني فيما حدث به الراوي وحده.
ومن الناس من أجاز حدثنا فيما يقرأه الراوي على الشيخ وهو بعيد من الوضع من في نسخة لام، وهو بعيد من الوضع اللغوي عن الوضع اللغوي. وأما أخبرنا فهو لفظ صالح لما حدث به الشيخ ولما قرئ عليه فأقر به، فلفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث، فكل تحديث إخبار، فلفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث، فكل
ولما قرئ عليه فأقر به أو بأن يقول القارئ وأخبرك به فلان فأقول نعم.
نعم في سين هذه نسخة. فكل تحديث إخبار ولا ينعكس. ومن الناس من سوى بينهما، والكلام في أخبارنا وأخبارني كما قلنا في حدثنا وحدثني. وأما أنبأنا فالمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبارنا أو حدثنا، والمتأخرون يطلقونها على الإجازة، هو بعيد من الوضع اللغوي إلا أن يوضع اصطلاحا. وأما العبارة عن الإجازة فمن الناس من يطلق فيها أخبارنا وهم قوم من المغاربة، ومنهم من يقول أخبارنا إجازة ويشترط البيان، والذي أراه ألا يستعمل فيها أخبارنا بالإطلاق ولا بالتقييد لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار، إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية. الحادية والعشرون الموضوع من الحديث أي المختلق، وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه، كما سئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟
هيئة نفسانية أو هبة نفسانية.
هيئة أو هبة في ميم ولام. طيب كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ فقال إذا روى لا تأكل القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب. وكذلك ربما حكموا به بناء على قرائن في حال الراوي، كما قالوا في غياث الذي دخل على المهدي فروى له لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل أو جناح،
لا سبق
في نصل أو خف أو حافل أو جناح، لأجل أن المهدي كان مشتغلا بالطيور عندما دخل عليه.
زاد في الحديث أو جناح.
وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رده لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه.
وبعد أن يكذب الإنسان على نفسه ويتهم نفسه بأنه كذاب.
نعم. الثاني
الكذاب في المقتضى فهم من هذا الكلام أنه لا يعمل بإقرار
حتى
لا يعمل أصلا ولا لا يتيقن بس
لا 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 يتيقن
لا يتيقن
قد يكون كذاب.
لأن الذهبي رد الموضوع العمل بالإقرار.
الثاني والعشرون المقلوب هو أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيروى عن غيره طلبا للإغراب وتنفيقا لسوق تلك الرواية. مثل أن يكون معروفا برواية مالك عن نافع عن ابن عمر فيرويه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وهذا فيه على طريقة الفقهاء أنه يجوز أن يكون عنها عنهما ولا عنها جميعا عنهما جميعا. لكن يقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على الحديث بأنه مقلوب، وقد يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد والإسناد بالنسبة إلى اللفظ. الباب الثاني
بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال في كتاب الاقتراح: الباب الثاني في كيفية السماع والتحمل وضبط الرواية وأدائها. وفيه مسائل: الأولى تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرواية، فلو سمع في صغره أو حال كفره أو فسقه ثم في حال في صغره عفوا فلو سمع
حال
فلو سمع في حال صغره أو حال كفره أو فسقه ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قبل. ومما علم أن الصحابي تحمله قبل الإسلام ثم رواه بعد الإسلام حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الثانية: اصطلح أهل الحديث على أن يجعلوا ما سمعه الصبي لخمس سنين سماعا وما سمعه لدون ذلك حضورا، وتأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس سنين من دلو، وهذا ليس بدليل على أن هذا السن وقت صحة السماع، وما دونه ليس كذلك، لكنه راجع إلى الاصطلاح من المتأخرين. والمعتبر في الحقيقة إنما هو أهلية الفهم والتمييز حيث وجدت. الثالثة: قد ذكرنا طرفا من كيفية أداء الراوي عن الشيخ الذي سمع منه من حدثنا أو أخبرنا أو أنبانا أو أجاز لنا، ومما وقع في اصطلاح المتأخرين أنه إذا روي كتاب مصنف بيننا وبينه وسائط تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إليه تابعوا اللفظ من غير تغيير. وهذا فيه بحثان: أحدهما أنه ينبغي أن تحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى، فقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه لم يستجز ذلك أو لم يستحسنه، فهذا خارج عن الرواية بالمعنى فليراع ذلك. مثاله أن يقول الشيخ أخبرنا فلان بن فلان
عن في نسخة في هامش لام عن نسخة لتكون عوضا عن ابنه،
فيقول الراوي عنه أخبرنا فلان قال أخبرنا الإمام العلامة أوحد الزمان إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم التي لو عرضت على الشيخ قد لا يختارها ولا يرى المروي عنه أهلا لها، فكيف يسوغ أن يحمل عليه ما يجوز ألا يراه. ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة، وقد أخبر هذا الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وأنه شاهد بها. ومن ذلك أن أرباب الأصول اشترطوا في الرواية بالمعنى عدم الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه، ونرى بعض أهل الحديث لا يلتزم ذلك فيذكر الرواية عن شخص فيزيد فيه تاريخ السماع إذا كان يعلمه وإن لم يذكره الشيخ، وربما زاد فيه بقراءة فلان أو بتخريج فلان وإن لم يسمع ذلك أو يقرأ، وكل هذا زيادة، وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا ومعنى ولا يجري على قانون أهل الأصول، فليتنبه لذلك. وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا ومعنى ولا يجري على قانون أهل الأصول فليتنبه لذلك. البحث الثاني الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف ينبغي أن ينظر فيه، هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الاستحسان؟ وفي كلام بعضهم ما يشعر أنه ممتنع، لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف، وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخارجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها. المسألة الرابعة، من المتأخرين من يتسامح ويقول سمعت فلانا يقول فيما قرأه عليه أو سمعه من فيما قرأه عليه أو سمعه من القارئ عليه، وهذا تسامح خارج عن الوضع، ليس له وجه إلا أن يكون بتغيير اصطلاح، وهو أن يقع الاصطلاح على أن يعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى، فإن كان هذا الاصطلاح عاما فقد يقرب الأمر فيه، وإن وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزا، وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا بقراءتي عليه، ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه من لفظه. المسألة الخامسة، جرت عادة المتقدمين إذا رأوا كتابا عن شيخ نسبوه في أول حديث ثم أدرجوا على اسمه عليه اسمه ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقول في بقية الأحاديث أخبرنا فلان ولا ينسبه ولا ينسبه، فهل يجوز لمن روى عن هذا الراوي أن ينسبه في بقية الأحاديث؟ إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجوز، وإن أجزناها فقد يمكن جوازه، وحكى الخطيب عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، والأولى عندنا أن يقال فيه هو فلان ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان.
المسألة حتى يفصل ما أضافه مما سمعه.
نعم. المسألة السادسة، لأهل الحديث نسخ بإسناد واحد يشتمل على أحاديث أو تشتمل على أحاديث عديدة، فإذا أراد أن يروي منها واحدا فهل له إفراده من بين ما معه من الأحاديث أم لا؟ مثاله نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فمسلم رحمه الله إذا أوصل الإسناد إلى همام وقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عندنا من باب الأولى، ولو أفرد بعضها لم يمتنع إذا كانت العبارة هكذا. السابعة، اختصار الحديث هل يجوز أم لا؟ إن كان اختصاره مما يغير المعنى لو لم يختصر لم يجوز، وإن كان يغير المعنى مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين فيقتصر على أحدهما فالأقرب الجواز، لأن عمدة الرواية في التجويز هو الصدق، وعمدتها في التحريم هو الكذب، وعمدتها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع، فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى.
يعني إذا كان المحذوف لا تعلق له بالمذكور.
الثامنة، تارة يقدمون متن الحديث على إسناده بأن يذكر لفظه ثم يقول أخبرنا به فلان ويسوق السند ثم يقول بذلك في آخره، وتارة لا يقال بذلك، فهل يجوز لمن سمعه على هذا الوجه أن يذكر الإسناد أولا ويتبعه بذلك اللفظ؟ قيل عن بعض المتقدمين إنه جوزه وهذا وهو خارج على جواز الرواية بالمعنى إن لم يخل به.
التاسع، لكن اصطلاحا كما ذكرنا اصطلاح ابن خزيمة إذا قدم المتن على الإسناد فهو يعني أن في الإسناد علة،
نعم،
فلا يجوز تقديم
الصحيح التوحيد.
خارج على جواز الرواة جاء
الجواب هو بالمعنى إن لم يخل به.
هو
أين
الأصل
في هامش لا
هو خارج على الزواج بالمعنى أو على الزواج بالمعنى؟
نعم. قال التاسعة: إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان ويسوق السند، فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضها أو بعضا؟ الذي أراه أنه يجوز من جهة الصدق، فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب، وغاية ما في الباب أنه إخبار جملي، ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل. نعم فيه نظر من حيث أن العادة جارية بألا يطلق الإخبار إلا فيما قرئ ويسمى مثل هذا مناولة، وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق، فإن أوقع تهمة فقد يمنع منه من هذا الوجه. العاشرة: إذا روى الحديث بإسناد ويتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز أن يروي هذا الثاني بلفظ الأول؟ الظاهر أنه يجوز، وهو محكي عن شعبة أنه كان لا يجوز ذلك، وحكي عن بعضهم أنه يجوزه. إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإذا لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك. قلت: ويشترط أن يكون ممن يفرق بين مدلول قوله مثله وبين مدلول قوله ونحوه، مثله ونحوه، فإنه قد يتسامح بعض الناس في ذلك، وكثيرا ما يعبرون عن مثل هذا بأن يقولوا مثل حديث قبله. وأختار أنا في ذلك إذا قال وبإسناده أن يذكر الإسناد الأول، فإذا انتهى إلى اللفظ قال فذكر حديثها ثم قال وبإسناده ويسوق المتن ويذكر. وأما الصورة الأولى لمثله فأختار أن يذكر الإسناد الثاني فإذا وصل إلى منتهاه، أن يذكر الإسناد الثاني فإذا وصل إلى منتهاه قال وقال مثله، يعني مثل حديث قبله، ويذكر المتن الأول. الحادية عشرة:
إذا كان اللفظ هو اللفظ، أما إذا كان اللفظ مختلفا فيقول نحوه، أما إذا كان الاختلاف كثيرا ويتفق معه بالمعنى يقول بمعناه، يعني مثله إذا تطبقت الألفاظ أو كانت قريبة جدا، أما إذا اختلفت شيئا يسيرا يقول نحوه، أما إذا اختلفت كثيرا والمعنى واحد يقول بمعناه.
الحادية عشرة: إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهن، مثل ما يحدث به في حال المذاكرة والوهم.
إذا كان السماع على صفة فيها بعض
الوهم. مثل ما يحدث به أو يحدث به في حال المذاكرة، فليقل حدثنا فلان مذاكرة، لأن الحفظ والمذاكرة تقع فيهما المساهلة.
يعني حدثنا من حفظه أو حدثنا مذاكرة، فالحفظ ربما تختل بعض الألفاظ، والمذاكرة معروف أنهم يعني يقتصرون فيها يتسامح.
الذهبي يقول إذ المذاكرة يتسامح فيها.
نعم.
اختصر الكلام. وقريب من هذا ما إذا سمع ولم يقابل، فليبين ذلك وليقل مثلا أخبرنا فلان مع الحاجة إلى المقابلة أو المعارضة. فإن لم يفعل ذلك، فإن علم من نفسه كثرة النسيان والخطأ لم يروي ذلك بوجه إلا بعد المقابلة أو بعد بيان آخر لكثرة الخطأ في الكتابة. وإن كان تغلب الصحة على الكتابة فقد يقال إن الظاهر عدم التغيير والمخالفة بعد الاطلاع على ما في الأصل، ويكون البيان مستحسنا، وقد يقال إن مستحبا نسخنا، وقد يقال إن الأصل عدم وقوع هذا المكتوب على وفق الأصل حتى يتحقق ذلك بالمقابلة. الثانية عشرة: إذا روى الحديث عن شيخين ولم يميز لفظ أحدهما عن الآخر في أثناء الحديث، إذا روي الحديث عن شيخين ولم يميز لفظ أحدهما عن الآخر في أثناء الحديث فإن كانا ثقتين فلا بأس، فإن كانا ثقتين فلا بأس، فإن الحجة قائمة برواية العدل ولا تضرنا جهالته بعينه بعد معرفة ثقته. وإن كان أحدهما مجروحا
غاية من معرفة العين معرفة الحال وأنه ثقة يقبل أو ضعيف يرد، فإذا لم يعلم اسمه لكن عرفت صفته التي عليها مدار القبول والرد مقبول.
وإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج أو لم يحتج لم يحتج بلفظ معين لاحتمال أن يكون عن المجروح والله أعلم. الباب الثالث في آداب المحدث وآداب كتابة الحديث، وفيه مسائل: الأولى العمدة العظمى في كل عبادة تصحيح النية، ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان: أحدهما التعبد بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكرر ذكره، ويحتاج ذلك أيضا أو يحتاج ذلك أن يكون مقصودا عند اللفظ به ولا يخرج،
ويحتاج ذلك إلى أن يكون
مقصودا إلى أن يكون مقصودا عند اللفظ به ولا يخرج على وجه العادة، والثاني قصد الانتفاع والنفع للغير.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مقصودة مرادة معنية، يعني قصد القلب، ما تكون سيجرع لسانه فقط حتى يثاب، لأن الإنسان لا يثاب على العمل إلا إذا كان
مقصود، لكن مجرد القراءة لا يثاب عليه،
يعني يعقد النية أنه يصلي، يعني حتى لو لم يستحضر النية عند كل صلاة فيستحضر على العموم
مجلس،
لأنها عبادة كلها واحدة. هذه المفردات تابعة له، مثل لو كل لو استصحابها
الكتابة والتلفظ
والكتابة والذكر. لو صلى بلسانه يأخذ أجرها، لكن لو صلى بلسانه مع قلبه يأخذ الفضل. صح هذا الكلام؟ احنا نقول اصلا هو بالنية المسبقة على المجلس كلها، انا المجلس هذا معقود لتحمل على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة بمعنى صلاة الله عز وجل عليه بمعنى رفع الدرجة والدعاء له
صلى الله عليه وسلم. قال: والثاني قصد الانتفاع والنفع للغير، كما قال ابن المبارك: وقد استكثر كثرة أو لكثرة الكتابة منه. عفوا.
والثاني
قصد الانتفاع والنفع للغير، كما قال ابن المبارك: وقد استكثر كثرة الكتابة منه وقد استكثر كثرة الكتابة منه لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن.
متى تكتب الحديث؟
استكثر
الكلمة التي فأنت فعلا لم أكتبها بعد.
ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور، ولا سيما برواية الحديث. يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها. الثانية: ما تحتيج إلى الشخص في روايته فليتصدى لذلك، ويختلف ذلك بحسب الزمان والمكان، فرب بلاد مهجورة يقع إليها من يحتاج إلى روايته هناك ولا يحتاج إلى روايته في البلاد التي يكثر فيها العلماء. واستحب بعضهم أن يحدث بعد استيفاء الخمسين، وقال: ليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين.
واعترض
على الله المستعان، يعني قالوا لا بأس يعني عند الأربعين كده
ممكن.
إذا كان زمان
في زماننا ينبغي أن يكون
من العشرين،
لا عند الستين حتى تكتمل أدبه وتكتمل
تلحق في آخر خمس سنين كده.
ده إنجاز يعني.
الله المستعان.
نعم،
رفع الله قدركم شيخنا. واعترض على هذا بجمع من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين ممن لم ينتهي إلى هذا السن وما تقبله، وقيل قول القاضي: إنه ينبغي إمساك المحدث عن التحديث في السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. قال ابن خلاد: أعجب إلي أن أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، وهذا عندما تظهر أو يظهر أمارة الاختلال ويخاف منها. فأما من لم يظهر ذلك فيه فلا ينبغي الامتناع، لأن هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى بيان روايته لعلوها نعم. وكذلك القول في الأعمى إذا خيف منه التخليط. الثالثة، يستحب أن لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك، هكذا قالوا، ولا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يعارض هذا الأدب، بأن لا يعارض هذا الأدب ما، بأن لا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه. ومن الآداب المذكورة أنه إذا
يعني لو أنه لم يحدث لفات الناس، يعني إن كان من هو أولى منه بالتحديث لم يحدث، ففي هذه الحالة وإن نافى الأدب لكن الراجح أنه عليه أن يحدث.
نعم ومن الآداب المذكورة أنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه نصحا، وهذا أيضا يفصل الحال فيه. وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسنادا عارفا ضابطا، هذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور، لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللا.
نعم.
ومن آدابه أن يحدث على طهارة ووقار وهيبة وتمكن. وروي عن مالك رحمه الله أنه كان يغتسل للحديث ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم على فوق صوت النبي، وليقبل على الناس بوجهه ولا يورد الحديث سردا، ولا يورد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار. يا مهند سامح يا
ما سامع شيئا
همهمة. ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات، وهذا عندنا شديد، لأن عمدة الرواية الصدق ومطابقة ما يخبر به للواقع وسمع،
يعني إذا قال سمعت. لكن في مثل هذه الحالة ينبغي أن يجبره بالإجازة، فإذا رأى لا يقول سمعت،
يقول إجازة
إجازة أو أخبر رأة عليه وذلك.
وإذا قال السامع على هذا الوجه قرأه علي فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق فيكون كذبا. وما قيل في هذا إنه يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة من غير بيان، فهذا تسامح لا أرضاه لما أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار. بل ها هنا أمر زائد، وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ، ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل. هذا أبو عبد الرحمن النسائي يقول فيما لا يحصى من المواضع في كتابه، وذكر كلمة معناها كذا وكذا، والذي أراه في مثل هذا أن يستقرئ الشيخ
أن يستقر الشيخ برواية جميع الجزء،
يستقر الشيخ
استقرئ عندي بهمزة أن يستقرئ الشيخ برواية جميع الجزء. فإذا وقع مثل هذا السماع أطلق الراوي عند الإخبار قائلا أخبرنا فلان من غير أن يقول قراءة عليه، يستقرئ الراوي الشيخ. لأننا قد بينا أن الإخبار الجملي في هذا كاف لمطابقة الواقعة وكونه على قانون الصدق، وغاية ما في الباب أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، وذلك صدق. وإنما كرهنا ذلك فيما إذا لم يسمع الجزء أصلا لمخالفته العادة، ولكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يستمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة، ولا سيما إذا ثبت السماع بغير خطه وانتفت الريبة من كل وجه. أثبت نسخة ثبت أثبت السماع بغير خطه وانتفت الريبة من كل وجه. واستحب أيضا عقد مجلس للإملاء واستحب أيضا عقد مجلس للإملاء تأسيا بالسلف الماضين، ولأنه لا يقوم بذلك إلا أهل المعرفة، ولأن السماع يكون محققا متبين الألفاظ مع العادة أو متبين الألفاظ مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء.
يعني عقدنا مجالس للسماع والقراءة نريد أن نعقد مجلس الإملاء.
مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء. وقد قال الحافظ أبو طاهر السلفي شعرا فيه: فأجل أنواع الحديث بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء. ومن آدابه افتتاح الكلام بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادتهم أن يقول المستملي: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو ما أشبهه من الدعاء. والأحسن عندي أن يقول: من حدثك أو من أخبرك، إن لم يكن تقدم من الشيخ لأحد ذكر، إلا أن تكون هذه العبارة عن قوله من ذكرت عادة للسلف مستمرة فالاتباع أولى. وليثني على شيخه
في مشهور عنهم: من ذكرت رحمك الله.
تكون الكتابه الشيخ
ما ذكرت رحمك الله.
طالب يتكلم ولا القائم على رأس الشيخ والذي يقول للشيخ
المستملي. المستملي إن كان هناك مستملي، وإن لم يكن مستملي فمن غاب عنه اللفظ.
في ميكروفونات.
نعم.
نتابع البث. وليثني على شيخه في حال الرواية عنه بما هو أهل، ولا يتجاوز إلى أن يأتي في ذلك بما لا يستحقه الشيخ، فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات.
يعني إذا أسمح حدثني شيخنا، يخش بقى الشيخ المحدث العلامة الفقيه الأصولي اللغوي، هو يكون مثلا قليل البضاعة في إحدى هذه العلوم أو أحد هذه العلوم.
فمتى وصف غير الحافظ بالحفظ فقد نزله منزلة يترتب عليها حكم. ومتى انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيل يرفع الصوت، قيل يرفع الصوت. ومن الآداب
صلى الله عليه
وسلم، ومن الآداب إذا جمع بين جماعة من شيوخه في الرواية عنهم أن يقدم من يستحق التقديم الأعلى إسنادا أو الأحفظ.
رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الرياء أو من باب التشبه بأهل التصوف أو كذا، بل هو ذكر للصلاة المأمور بها مع تنبيه الغافلين.
نعم.
يعني قد يغفل الكثير عن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أو يقرأ فيذكر بالسماع. نعم.
قال: ومن الآداب إذا جمع بين جماعة من شيوخه في الرواية عنهم أن يقدم من يستحق التقديم الأعلى إسنادا أو الأحفظ، والتقديم الأحفظ والأتقن أولى. واختاروا في الانتقاء ما على سنده وقصر متنه، وكان الحفاظ المتقدمون يختارون ما فيه فائدة تخصه بالنسبة إلى غيره كزيادة في المتن أو غرابة في السند أو تبيين لمجمل. ولهذا كان يختار للانتقاء الحفاظ، ويتجنب في الإملاء ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يقع لهم فيه شبهة أو إشكال. وينبغي أن كلهم أهل حديث
يقولون فلان ينتقي على الشيوخ. يعني مثلا يأتي الشيخ ويقول حديثنا بحديث كذا وكذا، لأنه أعرف بحديثه وأعرف بما يحتاجه أقرانه.
وينبغي أن يتخير لجمهور الناس أحاديث فضائل الأعمال وما يناسبها، وللمتفقهة أحاديث الأحكام، وليتجنب الموضوعات وليتجنب الموضوعات، فإن كان ولا بد فمع بيان أمرها. ومن عادتهم ختم مجالس الإملاء بالحكايات والأشعار، فإن كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن. هذه آداب المحدث. وأما آداب الطالب فبعد حسن النية التي هي رأس المال، أن يأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية، وليجد في الاجتهاد، ويبدأ بالسماع من شيوخ أهل مصره مقدما للأولى فالأولى. والناس اليوم منهمكون على طلب العالي، فهو عندي الذي أضر بالصنعة، فإنه اقتضى الإضراب عن طلب المتقنين والحفاظ، ولو لم يكن فيه إلا الإعراض عن من طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو بقدم السماع، فإذا فرغ من أهل مصره فليرحل إلى غيره. غيرهم. نعم نسخة. ولا يتساهل في التحمل والسماع، ويستعمل ما يسمعه من الأحاديث المرغبة في الخير، ما لم تكن موضوعة أو تقتضي إثبات شيء من الأحكام لا على الوجه، وليعظم الشيخ ولا يثقل ولا يثقل ولا يطول تطويلا يضجر، ولا يستعمل ما ولا يستعمل ما قاله بعض ولا يستعمل ولا يثقل ولا يطول ولا يستعمل ما قاله بعض الشعراء. أعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى رحت عنه وأنت صفر اليدين. وليفد الطلبة بعضهم بعضا، ولا يمنع السماع، ولا يمنعه الحياء والكبر، ولا يمنعه الحياء والكبر عن كثير من الطلب. كبر والكبر، كبر الخلق والكبر السن، مستكبر. يبقى الكبر. ولا يمنعه الحياء والكبر عن كثير من الطلب، فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومن رق وجهه رق علمه، وليكتب ما يستفيده ولو أنه ممن دونه، ويسمع الأجزاء والكتب على التمام، ولا ينتخب إذا أمكنه ذلك. فإذا اتسع مسموعه بحيث تكون كتابة الكتب كاملة كالتكرار، فلينتخب ما يستفيد. وكذلك إذا قل ذات يده أو قل الزمن عن أخذ الكتب كاملة فلينتخب، وقد كان الناس على ذلك.
يعني إذا أمكنه السماع أو الكتابة كاملة فبها، وإلا فلينتخب. فالانتخاب يختار يعني أجود ما يحتاج إليه.
نعم، دلوقتي كتب دكتورنيات. وليقدم العناية بالكتب الستة، ومقدمها الصحيحان، ثم كتب المسانيد وكتب العلل وكتب الضبط لمشكل الأسماء والمؤتلف والمختلف، وليتقن ما أشكل عليه، وليذاكر بما عنده ويشتغل بالتصنيف والتخريج، فهو من أعظم الأشياء عونا له على الحفظ. ولتكن عنايته بالأولى فالأولى من علوم الحديث، ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث، ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكملات. تكملات من هذه العلوم وغيرها مع تضييع المهمات. الباب الرابع في آداب كتابة الحديث. ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا، لا سيما هذا الفن، لأنه بين إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه لم يقل، أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه. وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذين لا
يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل، أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية
عشان يقال بس. وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذين لا يدخله القياس، ولا يستدل عليه بسياق الكلام ولا بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ. وقد اختلف الناس هل الأولى ضبط كل ما يكتب أو يخص الضبط بما يشكل. فقيل يضبط الكل، لأن الإشكال يختلف باختلاف الناس، فقد يكون الشيء غير مشكل عند الكاتب، ويكون مشكلا عند من يقف عليه ممن ليس له معرفة. وقيل إنما يشكل ما يشكل، فإن في ضبط الكل عناء، وقد يكون بعضه لا فائدة فيه. ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطونها حرفا حرفا، ورأيت بعضهم إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل، وربما كتبوا ما يدل على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليه. حفظنا حاجة عن ذلك في سنة أبي داود نسخة اليمن يعني. ومن أشد ما ينبغي أن يعتنى به أسماء البلاد الأعجمية والقبائل الغريبة، القبائل العربية الغريبة
البلاد الأعجمية والقبائل العربية، لأن النسبة إلى العرب القبائل وتلك العاجم
البلاد. أنا أقصد القبائل الغريبة، أسماء الغريبة أسماء القبائل،
أسماء البلاد العجمية والقبائل العربية.
نعم،
لأن النسبة إليها
مقابل يعني.
نعم، الأعاجم ينسبون إلى البلاد والأمصار، وأما العرب ينسبون إلى القبائل.
نعم. وقد كرهوا الخط الدقيق من غير عذر وكذلك التعليق والمشق وجعلوا علامات للإهمال والإعجام. وينبغي في هذا كله ألا يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحا لا يعرفه غيره يخرج به عن عادة الناس. ولقد قرأت جزءا على بعض الشيوخ فكان كاتبه يعمل على الكافي علامة شبيهة بالخاء التي تكتب على الكلمات دلالة على أنها نسخة أخرى، وكان الكلام يساعد على إسقاط الكلمة وإثباتها في مواضع، فقرأت ذلك على أنها نسخة، وبعد فراغ الجزء تبين لي اصطلاحه فاحتجت إلى إعادة قراءة الجزء. وقالوا ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما، وقيل ينبغي أن تكون الدارات غفلة، فإذا عرض أو قرأ نقط فيها نقطة أو خط في وسطها خطا، أو خط في وسطها خطا يكون علامة يكون علامة الفراغ من القراءة أو العرض. وإذا كتب فلان ابن فلان وكان الأول من الأسماء المعبدة كعبد الله وعبد الرحمن، فالأدب ألا يجعل اسم الله تعالى في أول السطر والتعبيد في آخر ما قبله.
عبد الله وعبد في
الصدر على الخطأ الذي يتكلم عنه،
يعني يخطئ الخطأ الذي ينبه عليه.
فالأدب ألا يجعل اسم الله تعالى في أول سطر والتعبيد في آخر ما قبله، احترازا عن قباحة الصورة وإن كان غير مقصود، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم في قول رسول، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل رسول في آخر سطر واسم الله، ولا يجعل رسول في آخر سطر واسم الله تعالى مع الصلاة في أول الثاني، أو لا يجعل. وإذا فقدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية فلا ينبغي أن يتركها لفظا، وهل له أن يكتبها؟ أجازه بعضهم ولم يتوقف في إثباته على كونه مروية. والذي نميل إليه أن تتبع،
أن يتبع الأصول والروايات،
أن يتبع بلياء، أن يتبع الأصول والروايات، فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع. فإذا دل اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع. ولهذا أقول إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك، مثل كونه يرفع رأسه عند عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه. جميلة. وكذلك أرى إن لم تكن في الأصل وذكره أن ينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره. والمقابلة بأصل السماع من المهمات، والأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ أو يقرأ عليه إن كان ذلك متيسرا للتثبت الراوي في القراءة، وإلا فتقديم المقابلة أولى، بل أقول إنه أولى مطلقا، لأنه إذا قوبل أولا كان حالة السماع أيسر، وأيضا إذا وقع إشكال كشف عنه وضبط فقرئ على الصحة،
كشف عنه وضبط
فقرئ على الصحة. وكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت، وربما كان ذلك على خلاف ما وقعت القراءة عليه فكان كذبا إن قال قرأت فإنه لم يقرأ على ذلك، لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظ فالذي اصطلح عليه ألا يغير حسما للمادة، إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظنا منهم أنه صواب، وإذا بقي على حاله يضبب عليه وكتب الصواب في الحاشية. وسمعت من شيخنا أبي محمد بن عبد السلام العز وكان أحد سلاطين العلماء يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد، وهو أن هذا اللفظ المختل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ. أما على الصواب فلأنه لم يسمع من الشيخ كذلك، وأما على الخطأ فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك، هذا معنى ما قاله أو قريبا منه. نعمل إياه سيب الحديث
هذا رأي
العزم القاضي أفاضل الماء. وأما مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل الماء
الماء ان شاء الله الماء
شيروا اخوان الماء كتاب قادر. نعم. أما على نعم. وأما مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل فقد قيل إنه أصدق المعارضة، وعندي أن ذلك يختلف باختلاف الشخص، فمن كان من عادته ألا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه، ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب، وإذا قابل بأصل شيخ شيخه لا بأصل سماعه من شيخه فليكتفى بذلك. تسامح في ذلك قوم من المغاربة وبعض المشارقة وأباه المحققون من مشايخنا، لأنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع له، وإن كان في أصل شيخ الشيخ فيكون في روايته له مبلغا ما لم يتحمل. وقد روى كتاب الصحيح للبخاري 3 مشايخ عن الفرابري وأخذه عنه الحافظ أبو ذر الهروي وضبط اختلافهم، فكان كثيرا على ما هو معروف في روايته وكلهم عن شخص واحد. فلو كان أبو ذر اكتفى بالمقابلة على أصل الفرابري مثلا لكان قد حمل كل واحد من شيوخه ما لم يروه له. وإذا وقع سقط فالمختار في من الاصطلاح أن يخرج له من بين الأسطر تخريجا لا يمد كثيرا، ثم يكون في قبالة ذلك الساقط قبالة. ثم يكون في قبالة ذلك الساقط مكتوبا على جهة اليمين إلى الناحية العليا، فإن وقع شيء في السطر بعينه كتب في الجهة اليسرى، وهذا فائدة كون الأول على اليمنى. وفائدة كونه على الجهة العليا الحذر من أن يقع شيء آخر أسفل من الموضع الأول، فلو كتب الأول إلى أسفل لاختلط بالثاني. وليس من الحسن أن تكرر الكلمة في المخرج مع ما في الأصل ثم يقول التصحيح التصحيح
صح
ولا المصحح
صح
إلا التصحيح
ثم يقول التصحيح كتابة صح.
نعم. ثم يقول التصحيح كتابة صح، وهو فيما يصح رواية ومعنى، ويفعله المتقنون عندما يقع الشبهة أو الشك فيه، مثل أن تكون الكلمة مكررة يتوهم أن أحد اللفظين ساقط لتكراره فيكتب عليه صحة، أو تكون اللفظة غريبة وقد خلف فيها فينبه على صحتها، والتمريض حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية دون المعنى فيكتب عليها صورة صاد صغيرة ممدودة كأنها نصف صحة إذانا بأن الصحة لم تكمل فيه. الباب 5 في معرفة العالي والنازل.
وبه إليه قال الباب 5 في معرفة العالي والنازل. وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة، وقالوا العلو قرب من الله تعالى، وهذا كلام يحتاج إلى تحقيق وبحث. وقال بعض الزهاد طلب العلو من زينة الدنيا، وهذا كلام واقع وهو الغالب على الطالبين لذلك، ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان، والغالب عدم الإتقان في أبناء الزمان، فإذا كثرت الوسائط وقع من كل واسطة تساهل ما كثر الخطأ والزلل. تساهل ما كثر الخطأ والزلل، وإذا قلت الوسائط قل، فإن كان النزول فيه إتقان والعلو بضده فلا تردد في أن النزول أولى. ومن الناس من رجح النزول مطلقا، لأنه إذا كثرت الوسائط وجب كثرة البحث عن كل واسطة منها، وإذا كثر البحث كثرت المشقة فعظم الأجر، وهذا ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة، والعلو أنواع، أحدها العلو بالنسبة إلى قلة الوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالب ما يقع من هذا لمشايخنا اليوم بالأسانيد الجيدة 8 رجال ولنا 9، وقد يقع أقل من هذا فيكون لنا 8، وقد يقع أقل منه فيكون لنا 7، ولكن ليس في درجة الأول بالنسبة إلى جودة الرجال. وثانيها العلو إلى إمام من أئمة الحديث كمالك وسفيان والليث والأعمش وغيرهم. وعلى ما وقع لنا إلى مالك رحمه الله 6 رجال وأكثر منه 7، ووقع لنا إلى سفيان 6 في أحاديث كثيرة بسبب طول عمره وتأخره بعد مالك رحمهما الله تعالى. وثالثها العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنف الكتب المشهورة. وأعلى ما وقع لنا إلى البخاري رحمه الله 5 رجال، وأعلى ما وقع لنا إلى أبي داود 5 أيضا، والأكثر في هذا 6. ورابعها علو التنزيل، وهو الذي يولعون به، وذلك أن ينظر إلى عدد الرجال بالنسبة إلى غاية، إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض رواة الحديث، فينظر العدد بالنسبة إلى هؤلاء الأئمة وتلك الغاية، فيتنزل بعض الرواة من الطريق التي توصلنا إلى المصنفين منزلة بعض الرواة من الطريق التي ليست من جهتهم، لو أردنا تخريج الحديث من جهتهم فيحصل بذلك علو. مثاله أن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 أنفس، ويكون أحد هؤلاء المصنفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 مثلا، فيتنزل هذا المصنف بمنزلة شيخ شيخنا، فإن اتفق أن يتنزل منزلة شيخنا وكأن سمعنا ذلك الحديث من ذلك المصنف سموه مصافحة. وخامسها العلو بقدم السماع وإن استوى العدد، كما إذا روى شيخ من شيوخنا حديثا عن شيخ قديم الوفاة كالحافظ أبي الحسن المقدسي عن السلفي، وروينا نحن ذلك أو روينا نحن ذلك الحديث عمن تأخرت وفاته كابن بنت السلفي، فإن المقدسي توفي 611، وتوفي السبط 51، فالعدد بالنسبة إلى السلفي 1، إلا أن الأول أقدم، فهذا يعدونه علوا ويثبتون له مزية في الرواية. ومن الناس من يعد العلو والإتقان والضبط وإن كان نازلا في العدد، وهذا علو معنوي، فالأول صوري ورعاية الثاني إذا تعارض أو لا، والله أعلم. الباب 6 لمعرفة بقايا من الإصطلاح سوى ما تقدم في الباب الأول، وذلك في أمور. الأول في الفرق بين الغريب والعزيز. الغريب قد ذكرنا أولا ما يشير إليه، وأما العزيز فعن ابن مندة أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وشبههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل منهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا يسمى مشهورا. وثانيها معرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والطبقة، يروي كل واحد منهما عن الآخر كعائشة وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فإن تباعدت الطبقة والريبة فليس من ذلك والريبة المرتبة كأنها صححت والريبة في باء، فليس من ذلك بل يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر والرتبة. وثالثها معرفة المؤتلف والمختلف، وهو أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلف في النطق كحيان وحبان، الأول بالياء وآخر الحروف والثاني بالباء ثانيها، وكبشير وبشير، الأول بفتح الباء والثاني بضمها، إلى أمثال ذلك. وربعها معرفة المتفق والمفترق، وهو أن يشترك اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب والجد مثلا ويفترقا في نفس الأمر، وهذا هو المشترك، وهو فن مهم، لأنه قد يقع الغلط فيعتقد أن أحد الشخصين والآخر، وربما كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فإذا غلط من الضعيف إلى القوي صحح ما لا يصح، وإذا غلط من القوي إلى الضعيف أبطل ما يصح، وقد يقع لهذا في الأنساب كما يقع في الأسماء، وقد يقع هذا في الأنساب كما يقع في الأسماء، ويقع الإشكال فيه إذا أطلق النسب من غير تسمية. الألقاب، وخامسها الألقاب، هو ما وضع لتعريف ذات معينة لا على سبيل الإسمية العالمية، وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة بحال الرجل، وإذا أردنا الكشف عنه ويكون مشهورا بلقبه فيذكر به في الإسناد ويذكر فيذكر به في الإسناد. فإذا أردنا كشفه من كتب التواريخ مثلا التي رتبت على الأسماء والحروف فطلبناه في الحروف الذي هو أول في اللقب، لم نجده مذكورا بلقبه فطلبناه في كتب الألقاب فوجدنا اسمه فيها فرجعنا إلى التواريخ فعرفنا حاله منها. وكذلك بالعكس، إذا كان مشهورا بنسبه فذكرناه بلقبه في الإسناد، فإن لم نعرف أنه لقبه لم نهتدي إلى الكشف عن حاله. وقد نهي عن التنابز بالألقاب بقوله ولا تنابزوا بالألقاب، ونزلت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللرجل منهم اللقب واللقبان، غير أنه قد سمح بذلك إذا كان التعريف بالشخص متوقفا عليه لشهرته. فإن كان بحيث يتأذى به ولا يتوقف التعريف عليه فهو داخل تحت النهي مع عدم المعاريض، وسادسها الموافقات، وهو أن يروي حديثا من غير طرق الأئمة المشهورين إلى أن يوصل بشيخ أحدهم فيكون موافقة في شيخه. وقد كاثر حرص المتأخرين على ذلك، وإنما يحرصون عليه بشرط أن يعلو إسناده على الطريق التي يرونها إلى الإمام. مثاله: إن أكثر ما يقع لمشايخنا العلو إلى الأئمة المشهورين كالبخاري ومسلم وغيرهما بأن يرووا عن خمسة إليه، فإذا رووا من غير طريق ذلك الإمام عن خمسة إلى شيخه كان ذلك عاليا موافقا كرواية البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد، فإذا رووا عن خمسة إلى قتيبة كان على الشرط المذكور في العلو والموافقة. ومن غريب ما وقع في ذلك ونادره حديث واحد فيه موافقة للبخاري ومسلم معا، مع أن كل واحد منهما موافقا لرواية البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد، فإذا روى عن خمسة إلى قتيبة كان على الشرط المذكور في العلو والموافقة. ومن غريب ما وقع في ذلك ونادره حديث واحد فيه موافقة للبخاري ومسلم معا، مع أن كل واحد منهما روى عن شيخ غير شيخ الآخر، وهو حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد في فضيلة الصوم. فإن مسلما رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة والبخاري رواه عن خالد بن مخلد، فوقع موافقة لهما مع اختلاف شيخيهما هو عزيز. وأما الموافقة لهما معا في شيخ واحد يرويان عنه فموجود متيسر. وقد صنف في هذا الفن خلق كثير وحرص عليه المتأخرون، وجاء الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي فصنف في ذلك كتابا ضخما أنبأ عن ترحله في هذا الفن، وسابعه الأبدال، وهو أن يروي أحد الإبدال وهو أن يروي أحد الأئمة المصنفين عن شيخ آخر فيروى هذا الحديث بعينه عن غير شيخ ذلك الإمام عن ذلك الآخر. مثاله: أن يروي البخاري حديثا عن قتيبة بن قتيبة عن مالك فيروى الحديث من غير جهة البخاري عن أبي مصعب عن مالك فيكون أبو مصعب بدلا من قتيبة. ومن شرطهم في ذلك أيضا العلو، والله أعلم. الباب السابع: في معرفة الثقة من الرواة. ولا خفاء بشروط العدالة التي يجب مع قبول الرواية والشهادة، ولزيادة الضبط بالنسبة إلى الحديث مزيد بالنسبة إلى الشهادة. وقد فهم من بعض أرباب الحديث أنه يطلق اسم الثقة على من لم يظهر فيه جرحه مع زوال الجهالة عنه، وهذا هو المستور الحال، وزوال الجهالة يرجع إلى العين، وقد يكون الشخص غير مجهول العين ويكون مجهول الحال. فمن كان يرى هذا المذهب فتزكيته للراوي بكونه ثقة لا يكفي عند من لا يقبل رواية المستور. وأما من لا يرى هذا المذهب فإذا قال فلان ثقة كفى ذلك إن صرح بأنه لا يقبل رواية مثل هذا الشخص. وإن أطلق هذا اللفظ من لا يعلم مذهبه في هذا فالأقرب أن ينزل قوله فلان ثقة على أنه معروف الحال عندهم، لا على كونه مستورا بالتفسير الذي ذكرناه. ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق منها: إراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال ككتاب التاريخ البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح لله محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كله، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين.
يكون الأحاديث التي أخرجوها له ممن تقيت له من الأحاديث أو من المرويات
على طيب. وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين.
من طرق معرفة كون الراوي أخرج له صاحب الصحيح محتجين به، أي إذا رووا له على وجه المتابعة الشواهد فلا يعد ثقة، أو إذا روى له أحاديث انتقوها من روايته لا يكون ثقة بإطلاق.
والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح وبمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيها، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وكذا يعتقد به، وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شافي وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه. من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. نعم يمكن أن يكون
هذا جاوز القنطرة، بل قفض من البر الشرقي.
نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من تكلم فيه، وإن كان جميعا من رجال الصحيح، وهذا عند وقوع التعارض. ومنها تخريج من
قالوا في ذلك هنا يقول عن الراوي خرج له جاوز القنطرة عند العنعنة هنا تحصيلا للظن بهما كما يقول
مع اشتراطهم الاتصال اصلا والتصريح عند ذلك.
ومنها تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين ومن خرج على كتابيهما، فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقة اذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح.
هذا توثيق منه لازم توثيقا مطلقا.
نعم.
أو خرج على أحد الصحيحين وعلى كليهما.
نعم.
وعليه أن يلتزم الأصل.
فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح أو ذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك، فلينتبه لذلك ويعتني بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرجوا، ومنها أن يتابع رواية من روى عن شخص فزكاه في روايته بأن يقول حدثنا فلان وكان ثقة مثلا، وهذا يوجد منه ملتقطات يستفاد بها ما لا يستفاد من الطرق التي قدمناها، ويحتاج إلى عناية وتتبع. والوجوه التي ذكرناها كلها راجعة إلى ما ذكرنا من وجود التزكية، لكنها طرق مختلفة في معرفة التزكية التي يستفاد بالتنبيه عليها تيسير معرفة الثقات والسبيل على حصرهم وجمعهم، والله أعلم. الباب الثامن في معرفة الضعفاء، ومن الأسباب والعلوم الضرورية في هذا الفن، إذ به يزول ما لا يحتج به من الأحاديث، وقد اختلف الناس في أسباب الجرح، ولأجل ذلك قال من قال إنه لا يقبل إلا مفسرا. وقد عقد الحافظ الإمام أبو بكر الخطيب بابا في من جرح فاستفسر فذاكر ما لا في من جرح جرح وهو تصحيف خرج وتصحيف فاستفسر فذكر ما ليس بجرح هذا أو معناه. وفي بعض ما يذكر في هذا ما يمكن توجيهه، وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه، أحدها وهو شرها الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل، وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقهم، وهذا وإن كان تنزه عنه المتقدمون لتوفر أديانهم، فقد تأخر أقوام وضعوا تواريخ ربما وقع فيها شيء من ذلك، على أن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها، فإنه ربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظ. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أمورا كثيرة عن أقوام من المتقدمين وغيرهم، حكم بأنه لا يلتفت إليها، وحمل بعضها على أنها خرجت عن غضب وحرج من قائلها هذا أو قريب منه. ومن رأيه أن من اشتهر بحمل العلم فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان هذا أو معنى، وثانيا المخالفة في العقائد فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به ويتقربون به إلى الله ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع أو التبديع. وهذا موجود كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين والذي تقرر عندنا أنه لا يعتبر المذهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فيما حكي عنه حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. وعلة ذلك أنهم يرون جواز الكاذب لنصرة مذهبهم. ونقل ذلك أيضا عن بعض الكرامية. نعم هنا نظر في أمرين. أحدهما أنه هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا. فهذا محل نظر فيما يرى رد الشهادة. فمن يرى رد الشهادة بالتهمة فيجيء على مذهبه ألا يقبل ذلك. الثاني أن نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له الثاني أن نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له إخمادا لبدعته فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به. اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. ومن هذا الوجه أعني وجه الكلام بسبب المذاهب يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه. وما كان مطلقا أو غير مفسرا فلا يجرح به. فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا بتعديله. فاعتبر ما قلت لك في هؤلاء المختلفين كائنا من كانوا. وثالث الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة فقد وقع بينهم تنافر وأوجب كلام بعضهم في بعض وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصل ذلك في العلم بالفروع المذهبية فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع بل لا بد مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل والعقلي والمستحيل العادي. فقد يكون المتميز في الفقه جاهلا بذلك حتى يعد المستحيل عادة مستحيلا عقلا وهذا المقام خطر شديد فإن القادح في المحقق من الصوفية معاد لأولياء الله تعالى. وقد قال فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارزني. بالمحاربة. والتارك لإنكار الباطل مما يسمعه عن بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاص لله تعالى بذلك. فإن لم ينكر بقلبه فقد دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ورابعها الكلام
إن القادح في المحق من الصوفية معالم أولياء الله المراد بالصوفية الصوفية القديمة التي هي كانت لبس الخشن والزهد في كثير من أمور الحلال والترفع عنها والإقبال على الطاعة والعبادة والتخلي بخلاف المتأخرة من الصوفية حتى صار الاصطلاح مطلقا على القبوريين.
نعم. ورابعها الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها، وهذا محتاج إليه في المتأخرين أكثر مما يحتاج إليه في المتقدمين، وذلك لأن الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة والمتأخرة حتى علوم الأوائل. وقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل، ومن الحق علم الحساب والهندسة والطب، ومن الباطل ما يقولونه في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، وقد تحدث في هذه الأمور أقوام. ويحتاج القادح بسبب ذلك إلى يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. والمتقدمون قد استراحوا من هذا الوجه لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم. وخامسها الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف، فمن فعل ذلك فقد دخل تحت قوله عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذاب الحديث. وهذا ضرره عظيم فيما إذا كان الجارح معروفا بالعلم وكان قليل التقوى، فإن علمه يقتضي أن يجعل أهلا لسماع قوله وجرحه، فيقع الخلل بسبب قلة ورعه وأخذه بالوهم. ولقد رأيت رجلا لا يختلف أهل عصرنا في سماع قوله إن جرح ذكر له إنسان أنه سمع من شيخ، فقال له أين سمعت منه؟ فقال له بمكة أو قريبا من هذا، وقد كان جاء إلى مصر يعني في طريقه للحج، فأنكر ذلك وقال ذاك صاحبي لو جاء إلى مصر لاجتمع بي، أو كما قال. فانظر إلى هذا التعليق بهذا الوهم البعيد والخيال الضعيف فيما أنكره. لصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظم الخطر في الكلام في الرجال لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكين. ولذلك قلت أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. الباب التاسع في ذكر طرف من الأسماء المؤتلفة والمختلفة، وفن واسع محتاج إليه في دفع معرة التصحيف، وفيه مصنفات كثيرة، والذي نذكره الآن شيء مما قلت فيه المخالفة من أحد الطرفين، حتى أن بعضه لا يختلف فيه إلا بالمنقل، حتى إن بعضه لا يختلف فيه إلا بالنسبة إلى رجل واحد مثل أجمد بن عجيان، فأجمد بالجيم فرد، والباقي الرواه أحمد عجيان. أبا اللحم ممدود الهمزة على صيغة الفاعل من أبا الشيء أباه أحد الصحابة، وباقي الرواه أبي أتش بالتاء ثالث الحروف والشين المعجمة، محمد بن حسن بن أتش الصنعاني، وباقي الرواه أنس. ثم نقول بحير بفتح الباء وكسر الحاء، والد عبد الرحمن ابن بحير ابن عبد الله بن معاوية بن بحير بن ريسان، روى عنه ابنه محمد عن مالك أحاديث منكرة، قالوا الحمل فيه على ابنه. تزيد بفتح التاء ثالث الحروف وكسر الزاي، يأتي في نسب الأنصار وهو تزيد بن جشم. أوس ابن حجر بفتح الحاء والجيم شاعر جاهلي يستشهر بشعره، وأما أوس بن حجر بضم الحاء وسكون الجيم أبو تميم الأسلمي، وقيل هو كالأول صحابي. حسين بفتح الحاء وكسر السين ابن عمرو بن الغوث بن طي، يأتي في الأنساب، ذكره الوزير المغربي وقال ولم أرى حسينا غيره. صالح بن سعيد بضم السين وفتح العين، شيخ يروي عن عمر بن عبد العزيز، وأما صالح بن سعيد فغير واحد. ربيع بضم الراء المهملة وفتح ثاني الحروف وتشديد آخر الحروف مكسورا، والد عبد الله بن ربيعة من الصحابة، وربيعة كثير. إبراهيم بن زياد بفتح الزاي وتشديد آخر الحروف، ابن فايد ابن زياد كالأول ابن أبي هند الداري، حدث عن أبي زياد، وأما إبراهيم بن زياد فجماعة. مسلم بن صبيح
عن أبيه زياد.
مسلم بن صبيح بضم الصاد وفتح الباء، أبو الضحى تابعي كوفي مشهور، وشاركه في هذه النسبة غيره. وأما مسلم بن صبيح بفتح الصاد وكسر الباء فكوفي أيضا، حدث عن أبيه وروى عنه محمد بن منتشر. أجرم بالجيم والراء ابن ناهس ابن عفرس في خثعم صباح بن عتيك ابن أسلم ابن يذكر ابن عنزة يأتي في النسب بضم الصاد المهملة وفتح ثاني الحروف بجر بالضاد المعجمة ثم بالجيم ابن الخزرج في الأنصار والبقي صخر عيث ابن عمرو ابن الغوث في النسب بالعين المهملة وأما غنث بالغين المعجمة بعدها وبعدها نون غنث فابن أفيان ابن القحم ابن معد ابن عدنان عب شمس معد ابن عدنان عب شمس عبي شمس ولا عب شمس بالكسر عبي شمس مفتوح العين مكسور الباء ابن عدي ابن أخزم في طيء وفي باهلة علي بن رباح ابن قصير اللخمي مصري بضم العين وفتح اللام ثقة ويقال إن ابنه موسى كان يحرج على من يصغر عليا علي في الترمذي ذكره عبادة بفتح العين وتخفيف الباء والد محمد بن عبادة الواسطي ومحمد بن عبادة ابن البختري أبو جعفر العجلي روى عنه البخاري وقيل أيضا محمد بن عبادة ابن زياد الأسدي سمع أباه ونصر بن مزاحم عتيق ابن محمد أبو بكر النيسابوري عن عون بن عمارة والدراوردي وإسحاق بن بشر وفي كتاب الوسير كل شيء من قبائل العرب فهو غنم بالغين والنون إلا عثم بن الربيع ابن الربعة ابن رشدان ابن قيس ابن جهينة فإنه بالعين والثاء الإناث للوزير المغربي طيب قال هنا بالغين والثاء لكن في الإكمال قال غنم بالغين المعجمة والنون وأما عثم بعين مهملة وثاء معجمة بثلاث فهو عثم بن الربعة ابن رشد بالضم
فإنه بالعين والثاء بالغين والثاء إن غنم وغثم
طيب موسى بن قريل بضم القاف وفتح الراء المهملة وآخره راء عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال الخطيب في حديثه ناكرة نكرة
أو قال في حديثه نكرة
في حديثه نكرة
في حديثه نكرة
قال الخطيب في حديثه نكرة معوية مثل مفعلة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مالك ابن كنانة ابن القين ابن جسر ابن قضاعة في كتاب الوزير كل شيء في العرب معاوية إلا معوية هذا طيب المجر بكسر الميم ابن ربيعة ابن مالك ابن زيد ابن زيد مناه والمجر ابن زيد مناه والمجر بالضم سلمة بن عمرو بن أبي كرب في كندة وقيل إنه بالتثقيل كرب ولنقتصر على هذا القدر من هذا النوع
نكتفي بهذا في هذا المجلس ونستأنف
غدا إن شاء الله بعد العشاء
بعد قليل إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله نكتفي
ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعارا ولا ثوب الجبهة واليدين والركبتين والرجلين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان فقال لا قال قم فاركع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءة. عن أبي هريرة رضي الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. السادس والثلاثون عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. السابع والثلاثون عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء في الصبح ركعتين خفيفتين. عن عمرو بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الأربعون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. القسم الثاني في أفراد البخاري من مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. الأول عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحديث الثالث عن رفاعة بن رافع الزراقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال انا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. الرابع عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر عن المغرب والعشاء. الخامس عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين بعد الغداء قبل الغداء. السادس عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وبه اليه قال الحديث السابع عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية يأكلهن وترا يأكلهن وترا. الثامن عن جابر رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. التاسع عن ثمامة قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الحديث العاشر عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمتي أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه بدون ياء فلا يعصه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الثاني عشر عنها رضي الله عنها أنها قالت أنزلت الآية لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. الثالث عشر عنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الرابع عشر عنها رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا. الخامس عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. السادس عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. السابع عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. الثامن عشر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. التاسع عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. العشرون عنه رضي الله عنه أنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. الحادي والعشرون عن قتادة رضي الله عنه أنه قال عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. الثاني والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. الثالث والعشرون عنه رضي الله عنه لم لا توجدون. الثالث والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الرابع والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. الخامس والعشرون عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. السادس والعشرون عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر حتى تلقوا ربكم شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. السابع والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الثامن والعشرون عن جابر رضي الله عنه أنه قال قاضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. التاسع والعشرون عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل. الثلاثون عنه رضي الله عنه أن وفي زيادة أنه نزل فاستقبل القبلة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الحادي والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. الثاني والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. الثالث والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. الخامس والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. السادس والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. السابع والثلاثون عنه رضي الله عنه عن رسول الله قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعول. الثامن والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. التاسع والثلاثون عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. الأربعون عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. قال القسم الثالث في أحاديث فرض بها مسلم رحمه الله تعالى بحسب مسانيد الصحابة رضي الله عنهم الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. الحديث الثاني عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ومفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الحديث الثالث عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحديث الرابع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. الحديث الخامس عنه رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الحديث السادس عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحديث السابع عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. الحديث التاسع عنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الحديث العاشر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. الحديث الحادي عشر عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن رايا الله به. الثاني عشر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى بيمين وشاهد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. الثالث عشر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الرابع عشر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: وربما قال: وصمتها إقرارها. الخامس عشر عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. السادس عشر عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. السابع عشر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة. الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذن بريح الثوم. التاسع عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. العشرون عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الحادي والعشرون عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي بالسبابة والوسطى. الثاني والعشرون عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الثالث والعشرون عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. الرابع والعشرون عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليوجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الخامس والعشرون عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. السادس والعشرون عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. السابع والعشرون عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر من الدعاء. الثامن والعشرون عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. التاسع والعشرون عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. الثلاثون عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. الحادي والثلاثون عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. الثاني والثلاثون عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض توقه إلى 7 أراضين. الثالث والثلاثون عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. الرابع والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس من أموالهم من أموالهم تكثرا فإنما من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. الخامس والثلاثون عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. السادس والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. السابع والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الثامن والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. التاسع والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. الأربعون عنه رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
قال رحمه الله القسم الرابع في أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في صحيحيهما ولم يخرج تلك الأحاديث وذلك بحسب مسانيد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال حديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنه وحصير ننضحه بالماء. الحديث الثاني عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتاه بسمن وتمر فقال رد هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت ولا أعلمه إلا أقامني عن يميني ولا أعلمه قال إلا أقامني عن يميني على بساط إلا قال أقامني ولا أعلمه ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساطه. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها يقررها. أخرجه النسائي. الحديث الخامس عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال لها الصداق كامل وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع في بروع بنت واشق. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. والحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه الأربعة المذكورون. الحديث السابع عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وجعله أبو داود منكرا. الحديث الثامن عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم. الحديث العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحذوا بين العناق فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف والحذف بالفتح الحاء المهملة والذال المعجمة غنم صغار. الحادي عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل عن نفسها إن عاش لها ولد أن تهوله. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال المقلاة التي لا يعيش لها ولد. أخرجه النسائي. الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت المرأة لا تجير على المسلمين فيجوز. الثالث عشر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. الخامس عشر عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث يعني حديثا تقدم قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبهم من الأمور والنوائب. أخرج أبو داود في حكم أرض خيبر. 16 عن عمر رضي الله عنه أنه قال أين أخرج أبو داود؟
أخرج أبو داود في حكم أرض خيبر وهو كالذي قال.
السادس عشر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها، قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهو كالذي قبله. السابع عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. أخرجه ابن ماجه. الثامن عشر عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوى فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد للهرم. التاسع عشر عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به فلم يأكل ولم ينه. العشرون عن ياس بن عبد المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. الحادي والعشرون عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أي في دنيا الجنين فقال حمل ابن في أي في دية الجنين فقام حمل ابن مالك فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. الثاني والعشرون عن عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه أنه قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبل أن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. الثالث والعشرون عنه قال عنه رضي الله عنه قال ما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسوا. أخرجه الترمذي وصححه. الرابع والعشرون الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. أخرجه الترمذي وصححه. الخامس والعشرون عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري أزيز كزيز الرحم من البكاء. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. السادس والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة ميتة فهي له. أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. السابع والعشرون عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا الله ورسوله. حسن صحيح. نعم. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله. قال ابن شهاب ولغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. الثامن والعشرون عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة في ثوب حبرة ثم أخر عنه. الثلاثون عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. الحادي والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان وأن توفيته منا فتوفاه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الثاني والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. الثالث والثلاثون عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون على القبر. الرابع والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال الرابع والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصورة كاذبا فيتبوأ بوجهه مقعده من النار. الخامس والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة راكبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصومه حتى ماتت فجاء بنتها وأختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. أخرجه النسائي. السادس والثلاثون عن قيس بن أبي وارزة رضي الله عنه أنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. خرجه الأربعة وصححه الترمذي. 37 عن محارب رضي عن المحارب أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. أخرجه أبو داود النسائي. 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قال مسلما أقاله الله عز وجل عثرته. 39 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الأربعة. 40 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقب ولا تعمر، فإن أرقب شيئا أو عمر فهو لورثته. القسم الخامس في حديث رواه قوم خرج عنهم البخاري في الصحيح ولم يخرج عنهم مسلم، أو خرج لهم مع اقتران بالغير والمراد بهم من دون الصحابة. الحديث الأول عن عامر بن
حديث رواه قوم خرج عنهم البخاري في الصحيح.
نعم.
وكان القسم الرابع حديث رواه من أخرج له الشيخان في صحيحيهما ولم يقل على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم كسائر في القسم الخامس. الفرق أن الشرط هو الرواه إذا روى لهم نفس النسق والسياق عند الشيخين.
نعم.
أو عند البخاري أو عند مسلم.
هذا الشيء.
نعم. إذا قال هذا حديث على شرط الشيخين، أي أخرج له البخاري ومسلم بنفس السياق والنسق. ابن دقيق العيد كل أحاديث رواها من أخرج له الشيخان، رواها من أخرج له البخاري، رواها من أخرج له مسلم،
ليس بنفس النسق
يعني
الصحابة.
ولذلك ذكر أحاديث هنا لعلها تصح لا تصح. يعني حديث مثلا الحديث السادس في الفصل السابق: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، هذا ضعيف. والذي بعد: كان إذا خلا وضع ختمه، هذا ضعيف. وغير ذلك. فهذه أحاديث رواها من سوى البخاري ومسلم برجال أخرج لهم البخاري ومسلم، لكن مش بنفس النسق ولا نفس السياق، لأن هناك فرق بين حديث على شرط البخاري ومسلم وحديث رجاله رجال البخاري ومسلم.
نعم. أحسن الله
إليكم. الخامس.
الحديث الأول عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن الحسن والحسين كبشا كبشا. الحديث الثالث عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديها. الحديث الخامس عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني شيئا يجزيني عن القرآن، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه أبو محمد بن الجارود في المنتقى وفي زيادة بعد هذا. الحديث السادس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحلل والمحلل له. أخرجه النسائي والترمذي وصححه. الحديث السابع عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. أخرجه أبو داود وابن ماجه. نتألم
نرفع له
نرفع. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. أخرجه أبو داود. الحديث التاسع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. خرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. خرج أبو داود النسائي. الحادي عشر عن إكرمة أنه قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عارج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال إكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. أخرجه الأربعة. وفي رواية: من عارج أو كسر أو مرض. الثاني عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع عمر عمرة الحديبية عمرة بالحديبية والثانية حين تواطوا على عمرة قابل والثالثة من الجعرانة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته خرج أبو داود الترمذي وابن ماجه وذكر الترمذي أنه روي مرسلا 13 عنه رضي الله عنه أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع عمر هنة 20 صاعا من الطعام أخذه لأهله خرج الترمذي وصححه النسائي والرابع عشر عنه رضي الله عنه أنه قال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وان فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا فتقدم الفتيان ولزم المشيخات الرايات فلم يبرحوها عفوا ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها فلما فتح الله عز وجل عليهم قالت المشيخة كنا رداء لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا المغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم عاقبة هذا منكم أخرج أبو داود النسائي الخامس عشر عنه رضي الله عنه أيضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك أخرج أبو داود النسائي سادس عشر عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال أثبتت للحبلى والمرضع يعني الفدية في الصوم السابع عشر عنه رضي الله عنه أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر أم لا أخرجهما أبو داود الثامن عشر عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم فسلمت فرد وقال أدخل فقلت أكل يا رسول الله فقال كلك فدخلت خرج أبو داود وروى عن عثمان بن عاتك ابن أبي العاتكة أنه قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة التاسع عشر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا سألوه عن الروح قال فسألوه عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بس ابن عباس قرأت وما أوتوا ليس على رسم الله قالوا أوتينا علما كثيرا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي إلى آخر الآية العشرون عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وكان عليه عمامة دسماء وأخرجه الترمذي في الشمائل الحادي والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم أخرجه النسائي الثاني والعشرون عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال أبو بكر رسول الله أراك قد شبت قال شيبتني هود ولواقات والمرسلات عما تسألون أخرج الحافظ أبو بكر البزار في مسنده وذكر في اختلاف رواه عن أبي كريب عن معاوية بن هشام عن شيبان الثالث والعشرون الثالث والعشرون أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود من حديث جرير بن حازم عن أبي كريب عنه وكأنه رجع كونه مرسلا الرابع والعشرون وسعيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية أخرج أبو داود الحديث الخامس والعشرون عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه النسائي أيضا السادس والعشرون عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره أخرجه الترمذي والنسائي وذكر الترمذي في اختلاف قد يعلل به السابع والعشرون عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه عن المغيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلى عليها أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري الثامن والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذكراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عند ذلك عن الخلوة أخرجه أبو بكر البزار الحافظ عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمر عن ابن عبد الكريم عن كلمة عنه التاسع والعشرون عنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة وأن يشرب من السقاء ولا من في السقاء من في السقاء رواه أيضا من جهة ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن إكرمة عنه اللي هو بزار رواه أيضا بزار. وأخرجه الترمذي من جهة سعيد وهشام عن قتادة عنه. الثلاثون عنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قومه له كارهون صب في أذنيه الآلوك يوم القيامة. أخرجه أيضا عن ابن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه. الحادي والثلاثون عنه أيضا رضي الله عنه أيضا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزايا. أخرجه وقال: يعني خلط البسر، خلط الشيء نفسه، خلط التمر بالبسر. رواه عن عبد الوارث بن عبد الصمد، يعني نهى عن خلط، نعم، عن خلط التمر بالبسر. رواه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن هشام عن قتادة عن كلمة عنه بزر أيضا. وأخرجه الطبراني فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القيس عن المزاي. رواه بإسناد صحيح وفيه زيادة. الثاني والثلاثون عنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. أخرجه أيضا عن أبي كامل عن عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن كلمة عنه. وقد رواه عن الحسين بن المهدي ابن مهدي عن عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قريب منه. أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد العزيز. الثالث والثلاثون عنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير مع كبيركم. رواه محمد بن سالم العسكري عن نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن مبارك عن خالد الحذاء عن كربة عنه. الرابع والثلاثون عنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخيرها فماتت عليه الصلاة والسلام قبل أن يخيرها. رواه عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى فأي
فبرأها فبرأها الله منه. رواه عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن داود عن حكيمة عنه
فبرأها الله منه. رواه عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج. الخامس والثلاثون عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا فطاف سعيا وإنما طاف سعيا ليري المشركين قوته. أخرجه أيضا عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد عن همام عن قتادة عن كريمة عنه. السادس والثلاثون عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: فرض الله عليكم ألا يفر واحد من عشرة ولا عشرة من مئة فشق ذلك عليهم فأنزل الله فرض عليهم عليهم ولا عليكم
فرض الله عليكم
عليكم فأنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فخفف عنكم. رواه عن محمد بن عبد الرحيم عن أسود بن عامر عن جرير بن حزم عن الزبير وهو ابن الخريت عن عكرمة عنه رضي الله عنه. السابع والثلاثون روى الأعمش عن الطلحة عن هزيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. خرج أبو داود من حديث جرير وحفص عن الأعمش ورواه من طريق سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد ونحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شو نحوه عن النبي ونحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأظهر من الرواية الثانية أن الرجل المبهم فيها هو هزيل المذكور المسمى في الأول وأنه يرويه عن سعد وعثمان المذكور هو ابن أبي شيبة. الثامن والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنه أن معز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك قبلت أو لمست أو غمست؟ قال: لا. قال: فعلت كذا وكذا لا يكني؟ قال: نعم. فأمر برجمه. لفظ رواية الطبراني من حديث يعلى بن حكيم عن عكرمة عنه. وقد أخرجه غيره من الأئمة. التسع والثلاثون عنه رضي الله عنه أنه قال: نهي عن طعام المتبارين. أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن متباريين بيائين. أخرج الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن النصر بن علي عن أبيه عن هارون بن موسى عن الزبير بن خريث عن كلمة رضي الله عن كلمة عنه رضي الله عنه. وقد أخرجه غيره من الأئمة المشهورين. الأربعون عن مقسم وهو ابن بجرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. القسم السادس في ذكر حديث أخرج مسلم رحمه الله عن رجالها في الصحيح ولم يحتج بهم البخاري. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد. عندي أقرن
أسود فحيل
كان في الأصل أسود سنن أبي داود وغيره أقرن نعم بكبش أسود فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. الثاني عن عائشة رضي الله عنها أقرن لأنه قال بعد كده ينظر في سواد مش هيبقى أسود هو لون غير الأسود ويمشي في سواد ويأكل في سواد.
صحيح
السنة
ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد وفي بعض الزيادات ويبرك في سواد.
نعم. الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت فترى أن أتصدق عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تصدقي عنها. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. رابع عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الخامس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي رجل بسهم في صدري أو في حلقي فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس من رواية شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. السابع عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. الثامن عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت وغسل الميت. التاسع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال صلها هنا ثم عاد فقال صلها هنا ثم عاد فقال شأنك إذن. العاشر عن سماك أنه قال حدثني سويد بن قيس قال جلبت وأنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فسوامنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. الحادي عشر عن أنس رضي الله عنه أنه قال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. الثاني عشر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي قالوا بأحد قال أين فلان قالوا بأحد قال أين فلان قالوا بأحد فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم فلما رأه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو قال إني قد أمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله فقال بل غضب لله ورسوله فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. أخرجه أبو داود. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أخرجه النسائي. السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا الركب. السابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم فما كان من نقص فليكن في المؤخر. الثامن عشر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص
ثم الذي يليه. الثامن عشر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد. التاسع عشر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على واركيه من وث إن كان به. أخرجه أبو داود. العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إلا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. خرجه أبو داود الحادي والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. خرجه الأربعة وصححه الترمذي. الثاني والعشرون عن أبي زميل أنه قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية أتيت عليا عليه السلام فقال إيت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. خرجه أبو داود. الثالث والعشرون على علاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج. إزرة الهيئة يعني إزرة إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جرى إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود والنسائي. الرابع والعشرون عن سهيل عن أبيه رضي الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أخرجه أبو داود والنسائي. الخامس والعشرون عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال ذراع قال فذراعا لا تزيد عليه. أخرجه أبو داود والنسائي. السادس والعشرون
عن أبي لمسة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها رضع حناء وعليه بردان أخضران. السابع والعشرون عنه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء. الثامن والعشرون عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. التاسع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الثلاثون عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله. قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. أخرجه أبو داود والنسائي. 31 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. أخرجه أبو داود والنسائي. 33 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال غير مسدد تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. 34 عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. أخرجه أبو داود والترمذي. 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور إذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أخرجه أبو داود. الظاهر أن في الأول وإليك المصير. 36 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. أخرجه أبو داود. 37 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبائل الذي ردي فهو ينزع بذنبه. أخرجه أبو داود هكذا موقوفا عن من حديث زهير عن سمك بن حرب ثم أخرجه مرفوعا من حديث سفيان عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه
قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، قال فذكر نحوه. 38 عن حماد عن سهيل عن أبيه أنه قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأ عينه فقد هذرت عينه. 39 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الرجل الرجل إذنه، أخرجهما أبو داود. 40 رسول الرجل إلى الرجل إذنه. 40 عندك ماذا؟
بياض
نقص.
قال رحمه الله القسم السابع في أحاديث يصححها بعض الأئمة ليست من شرط الشيخين واللفظ فيها لأبي داود إلا ما بين. الحديث الأول عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. الثاني عن سليم بن عامر رجل من حميرة قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحديث الثالث عن عبيد بن فيروز أنه قال سألت البراء بن عازم رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابيه أقصر من أصابيه وناملي أقصر من أنامله، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والضالع بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال فقلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. الكثيرة وأخرجه الأربعة وصححه الترمذي. الحديث الرابع مش رابعة الحديث الرابع الحديث الرابع عن علي رضي الله عنه أنه قال الحديث الرابع عن علي رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مداورة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير وابن معاوية فقلت لأبي إسحاق وهو السبيعي أذكر عضباء؟ قال لا. قال قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المداورة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال يخرق أذنها تخرق أذنها للسمة وهو كالذي قبله. الحديث الخامس عن أم كرز
تخرق أذنها السمة وتخرق أذنها للسمة.
الحديث الخامس عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. سقط من النسختين. نعم. أخرجه أبو داود وصححه الترمذي. الحديث السادس عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح صح من ويدم عنده يوم. وهو كالذي قبله. والحديث السابع عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر شغلهم، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. الحديث الثامن ضعيف. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتل في مضاجعهم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. ولمائهم ودمائهم. خرجه الأربعة وصححه الترمذي. الحديث التاسع عن الحسن عن سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحادي عشر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي نعم
فيما يعطي
لولده ومثل الذي يعطي عطية فيرجع فيها كمثل الكلب كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. الثاني عشر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أخرجه داود والترمذي وصححه. الثالث عشر عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد أخرج أبو داود عن هشام بن خالد وابن المصفى قال وزاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزري ولا كأغزري بالزاي قبل الراء بزاي ثم راء كأغزري كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج له خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء أخرجه الترمذي وصححه. الرابع عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير
فأتى يا مزنان
أخرجه الترمذي وصححه. الخامس عشر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جرما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب لا يجنب أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. السادس عشر عن عبد الحميد بن محمود أنه عن عبد الحميد بن محمود أنه قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. السابع عشر عن جابر بن يزيد بن أسود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الثامن عشر عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر أخرج أبو داود والترمذي وصححه. التاسع عشر عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها ولا فيه العشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم أخرجهما الأربعة
أصابه
أخرجهما الأربعة وصححهما الترمذي. الحادي والعشرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك ثلاثة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل خرج أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه. والثاني
أن قوله وما منا هذا من قول ابن مسعود
تطير يعني أتريته. الثاني والعشرون
قول ابن مسعود
عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. الثالث والعشرون عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء وهو كالذي قبله. الرابع والعشرون عن نمهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها مجهول نعم نمهان هذا مجهول عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس بأعمى ولا لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمويان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ أفعمياواني
ويان
أفعمي يا والي أنتما ألستما تبصراني؟ الخامس والعشرون، نبهان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استعطرت المرأة فمرت.
إذا تعطرت المرأة،
عندي أفسي
تعطرت
فمرت على قوم ليجدوا الريحاء فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. خرج أبو داود والنسائي ولفظه: فهي زانية، والترمذي وصححه، كل صحة الترمذي. السادس والعشرون عن كبشة بنت كعب بن مالك أنها قالت: قال وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. خرجه الأربعة وصححه الترمذي. السابع والعشرون عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب. خرجه أبو داود والترمذي وصححه. الثامن خبيث خشن، في خشن أصل المقابلة الطيب.
نعم.
الثامن والعشرون عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وهو كالذي قبله. أفضل أثقل. نعم. التاسع والعشرون عن الحسن عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، وهو كالذي قبله.
لا تلاعنوا.
الثلاثون عن أبي قابوس مولا لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود وروى الترمذي وأتم منه وصححه. الحادي والثلاثون عن وكيع بن عدوس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: ولا تثبت له صحبة رزين العقيل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤي على رجل طائر ما لم تعبر تعبر، فإذا عبرت وعبرت وقعت، وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على
قال وأحسبه قال
ولا تقصها إلا على واد أو ذرائي. خرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. الثاني والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أمرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه شركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. مضجعك باسم المكان. نعم. مضجعك. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الثالث والثلاثون عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فدركناه فقال: أصليتم ولم أقل شيئا؟ فقال: قل.
قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح.
إيش صليتم؟
ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. أخرجه أبو داود وصححه النبي بعد
التكفير. الرابع والثلاثون عن حبيب بن عبيد عن مقداد بن معدي كرب أنه وكان قد أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الخامس والثلاثون عن أبي جريج الهجيمي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. أخرجه أبو داود وصححه والترمذي بعد تخريجه. حلو، غير الناس. السادس والثلاثون عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يضحى بعضواء الأذن والقرن.
عن جريج
بن هنا عن جريج بن كليب عن علي رضي الله عن علي رضي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأضباء الأذن والقرن، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي.
لا جبل بن كليب
الصحابة لما يتابع. 37 عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. ابن ابني مات فما لي من الميراث؟ قال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 38 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجة. وبعض أهل الحديث يصحح مثل هذا الإسناد إذا ذكر فيه عبد الله بن عمرو. 39 عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني ووضع خده عليه. 40 عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. أخرجهما الحاكم وقال في كل واحد منهما صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت الثاني مخرج في بعض الكتب المشهورة. فهذا ما أردنا ذكره من بيان مصطلحات عند أهل الحديث على حسب ما اقترح ذلك مع ما أضفت إليه من ذكر أحاديث صحاح وما قلت منها فيه أخرجه فلان وفلان. فاللفظ للمذكور أولا وذلك بحسب ما انتهى إلينا. فالله الموفق برحمته والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر هذا المجلس. ونجيز إخواننا السامعين والحاضرين برواياته عنا. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.